إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم مشارق الأنوار. لقاء اليوم عنوانه القاضي عياض. المسلمون عرفوا علماء أجلاء، ثمة طريق في التفرقة المعرفية ليست في التفرقة العقدية، علماء مشرق وعلماء المغرب. فالمشرق والمغرب، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عز أمته قال: إن الله زوى لي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأخبر أن الله عز وجل سيفتح عليه المشرق والمغرب. عرفت الأمة علماء في المشرق وعلماء في المغرب. من أعظم من عرفتهم الأمة عبر تاريخها من علماء المغرب هو القاضي عياض رحمه الله. وبينا في لقاء مضى أن هذا البرنامج المبارك إنما اشتق اسمه من اسم كتاب للقاضي عياض هو مشارق الأنوار. القاضي عياض، هذا لفظ القاضي لقب غلب عليه، وإلا له ألقاب أخر لكن هذا اللقب غلب عليه عن غيره. سندرس خبره، أيامه، سيرته من طرائق يسيرة. الأول النسب، قالوا كنيته أبو الفضل، والفضل اسم معروف كانت العرب تتسمى به من قديم، ومن أشهر من كانت كنيتهم أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فإن كنيته أبو الفضل. اسمه عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي. اليحصبي نسبة إلى قبيلة يمنية حميرية عريقة في النسب، ويقال إن الإمام مالك من قبيلة نفسها. السبتي نسبة إلى البلدة التي ولد فيها، بلدة اسمها سبتة. هذه البلدة يقال إن أول من اختطها سبت ابن نوح على نوح السلام، إذن هي بلدة عريقة قديمة. قطعا بهذه العتق، بهذا القدم، بهذه العراقة، أن تكون ذات أمجاد متعددة متعاقبة عبر من سكنها من الناس. فهو القاضي عياض اليحصبي السبتي المالكي. المالكي مذهبا نسبة إلى الإمام في زمنه، إمام دار الهجرة في زمانه، مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثاني الأئمة الأربعة المتبوعين ظهورا بعد الإمام أبي حنيفة، وبعده الشافعي وأحمد كما تعلم. دفن في مراكش، هذا ما يتعلق بنسبه رحمة الله تعالى عليه. نأتي الآن لبعض ما أفاه الله جل وعلا عليه. قالوا عنه كان صواما قواما، هذان طريقان لنيل رحمة الله جل وعلا. العلم إن كان صاحبه لا يملك حظا كبيرا من العبادة يقل أثره على الناس، لكن إذا كان كلما كان صاحب العلم ذا أثر عظيم في العبادة كان ذلك له بالنسبة له أمارات. أولها أنه يجعله ممن يعملون بعلمهم، فإذا كان صاحب العلم لا يعمل بعلمه وقلت عبادته وقلت طاعته وقل قنوته، فهذا ربما ليس حسنا في حقه في تعامله مع ربه جل وعلا. ألا ترى إلى أن الله عز وجل أثنى على داود رغم عظيم الاشتغال الذي شغل به داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقد كان داود عليه السلام صواما قواما. فهذا القاضي رحمة الله تعالى عليه عرف بكثرة الصيام وكثرة القيام، وذكروا أنه كان تحت أي حال لا يترك قيام الثلث الليل، قيام ثلث الليل الآخر. وهذا الحظ من العبادة، هذا الحظ من التقوى له أثره في حياته هو قبل غيره، فإن من رزق حظا من العبادة والطاعة تقوى على أشياء كثيرة يدركها كل من سلك الله بهم هذا السبيل النافع. قالوا كذلك في سيرته كان كثير المطالعة للكتب، وكانت كتبه لا تفارقه، وهذا مما ينبغي على من تصدر للعلم والفتوى وإفادة الناس أن يتحلى به. العلماء ليسوا أنبياء يوحى إليهم. فإذا ترك العالم كثرة المطالعة والنظر في الكتب والأخذ عن الغير وتلمس ما كتبه السابقون الأولون من أهل العلم قبله، لم يجد شيئا يقوله للناس. فتفقد المكتبة الإسلامية عموما في كل زمان مما يثري طالب العلم ويجعله أهلا لبقاء صدارته بين الناس. لكن إذا كان الإنسان يتوقف عند معين معين ويظن أنه قد بلغ الكفاية فيه، فإنما ذلك وباله على نفسه، وسيعلم الناس عنه ذات يوم أن ما عنده قد نفد. فلا بد من الاستزادة في العلم والنظر في الكتب كما كان السابقون، في مقدمتهم القاضي عياض فقد ذكر في سيرته كثرة المطالعة. الأمر الثالث فقه النصوص، وهذا الذي يعنينا عندما نتكلم عن أولئك الأكابر. سنذكر لذلك مثلا كيف نظر إليه القاضي عياض رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام بحديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ظاهر الأمر أن الحديثين بينهما تنافي. قال القاضي عياض رحمه الله في بيان هذين الحديثين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن رد على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر مع الإيمان، رد على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر مع الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رد على المعتزلة والخوارج ومن قال بقولهما إن الكبائر توجب التخليد. فالجمع بينهما قد علم، أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، وأن النار لا يخلد فيها إلا كافر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على أن المعاصي تنقص من إيمان العبد. فالمقصود من قول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، أي لا يكون كامل الإيمان إذا زنى إذا سرق إذا أتى شيئا من الكبائر. فهذا رد على المرجئة الذين يزعمون يقولون يتقولون على أن المعاصي لا تضر إذا كان الإنسان مؤمنا. والخوارج والمعتزلة ومن وافقهما يقولون إن الكبائر إن مات العبد عليها ولم يتب لم يكن تحت المشيئة كما يقول الله، بل إنه بأن تلك الكبائر توجب خلوده في النار. وهذا باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فإذا كان المقطوع به أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق يعني أن الكبيرة لا توجب الخلود في النار. يحكم هذين الحديثين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الطريق الذي اختطه القاضي عياض في فهم نصوص الشرع هو الذي يجب أن يسلكه كل من تصدر للعلم. لا بد أن نأتي بأحاديث الباب كلها، وقبل ذلك بالآيات التي في الباب كلها. فإذا جمعنا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن كان جمعناها جميعا، وجدنا أنها لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا أو أن ينافي بعضها بعضا أو أن يكذب بعضها بعضا، محال. فالله عز وجل أنزل الكتاب على نبيه وأتاه جل وعلا الحكمة وجعله يبين للناس هذا الكتاب. فكل من القرآن والسنة الصحيحة يصدق بعضها بعضا، كلها تندرج في قول الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يقول فيما يفعل فيما يقرره، وقبل ذلك في الكتاب الذي أنزل عليه. فهذه طريقة القاضي عياض اختطها قبله أئمة المجتهدون مرضيون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا. فهذا ما يتعلق بمسألة فقه القاضي عياض رحمه الله. نأتي الآن لأمر في شيء من الغرابة في حياة هذا الرجل المبارك، أن هذا الرجل يقولون تاريخيا لم يكتب له أن يحج ولا أن يأتي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي منعه من الحج؟ لم يجد العلماء سببا ظاهرا قاله القاضي عياض حتى يستندون عليه، لكن قالوا غالب الظن أن الاضطرابات التي كانت في عصره حالت بينه وبين كثير من أهل المغرب آنذاك أن يصلوا إلى المشرق أو أن يصلوا إلى الديار الحجازية حاجين معتمرين زائرين. هذا أكمل ما يمكن أن يقال. أما قول بعض العلماء إنه شغل بالقضاء، شغل بالتدريس، هذا لا يمكن أن يمنع عالما جليلا تقيا مشهودا له بالجلالة والديانة أن يمنعه من الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام، فإن ثبت كما قال أهل الإخبار أن القاضي عياض لم يحج ولم يأتي النبي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا يمكن أن نسند ذلك المنع إلا إلى ما كان فيه ذلك العصر من اضطرابات بين دولة الموحدين والمرابطين وتلك الدول التي كانت تعج في الأندلس. وهنا يعرف الناس حقيقة نفع الأمن في البلاد، فإن الأمن إذا كان في البلاد لا يحول بين الناس وبين عبادة ربهم، ويأتي الناس إلى الحرمين حجاجا عمارا زوارا لما يجدونه فيهما من أمن، وهذا ولله الحمد قائم في ظل هذه الدولة السعودية المباركة ولله الحمد والمنة. فانظر إلى هذا العالم الجليل يحول ما هو فيه في المغرب آنذاك في زمنه في أواسط القرن الخامس فيما كان من اضطرابات أمنية حالت بينه وبين الوصول إلى بيت الله العتيق، حتى ذكر تائية يتكلم فيها عن شوقه إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا العوادي والأعادي زرتها سحبا ولو على الوجنات. هذا من تائية يتكلم فيها عن شوقه إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة كتاب جليل القدر عظيم الأثر اختط فيه طريقا غير مسبوق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماه الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب عظيم القدر احتفي به كثيرا وذاع صيته شرقا وغربا وقبله الناس، ولن يسلم الكتاب ولا أي كتاب بشري من خطأ. لكن من حيث الجملة الكتاب فيه من الفوائد الشيء الكثير، وأهل المغرب عموما يفتخرون بكتاب الشفاء الذي بين فيه القاضي عياض رحمه الله بعضا من حقوق رسولنا صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أودعها الله عز وجل في قلب كل مؤمن، لكن هذا الكتاب يجعل الإنسان ذا عاطفة أشد في حبه لنبينا عليه الصلاة والسلام، موفق القاضي عياض ولذلك فيه كثيرا، ولذلك أسمى كتابه بالشفاء. وحقا إن الكتاب في جملته شفاء لما في قلوبنا من شوق ومحبة وحنين إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلم يذكر فيه الطرق المألوفة المعهودة في كتابة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم التي كان الناس قبله كما نراها في سيرة ابن إسحاق التي أوجزها بعد ذلك ابن هشام وتلقتها الأمة بالقبول، لكن ذلك تخليد للأيام والليالي والسيرة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاء فهي نظرة أخرى وطريقة مبتكرة في فهم سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وانظر كيف وفق إلى أن يسميه بالشفاء. القاضي عياض مالكي المذهب وله خدمة جليلة للمذهب، فقد ألف كتبا أعانت في معرفة الناس بفقه مذهب الإمام مالك رحمه الله. ونحن نعلم أن الموطأ إنما نقله إلى المغرب يحيى بن يحيى الليثي القرطبي رحمه الله، فرواية الموطأ عن طريق يحيى بن يحيى هي شائعة في المغرب، وجل أهلنا وإخواننا المغاربة ما زالوا إلى اليوم على مذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمنه رحمه الله. المقصود هذا المذهب المالكي خدم من كثير من العلماء المالكية بلا شك، منهم القاضي عياض بكتب ألفها أعانت الناس على فقه المذهب نفسه وعلى معرفة رجال المذهب، لأن كون القاضي عياض تأخر قليلا هذا يساعد على معرفة الرجال الذين خدموا مذهب الإمام مالك وسبقوه قبل أن يظهر هو للناس. هذا من حيث الجملة عن علم من أعلام المسلمين هو القاضي عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأمة تعلم أن التقليد على إطلاقه مذموم. فالقاضي عياض رغم مذهبه المالكي المتسمي به فيقال القاضي عياض السبتي المالكي، إلا أنه نراه في بعض الأحوال لا يوافق الإمام مالك على بعض آرائه ويرى أن الصواب عند غيره، وهذا من الحق الذي أمرنا به. فنحن مهما عظم في قلوبنا علماء المسلمين أهل المذاهب على وجه الخصوص أبو حنيفة الشافعي مالك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا وغيرهم الأوزاعي والنخعي وغيرهم من أئمة المسلمين، إلا أن نعلم أن الرجال لا يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، وأننا نعتذر لهم فيما يغلب على ظننا أنهم لم يوفقوا فيه، ولا ننسب في كل حال الخطأ إليهم جملة، ونتأدب معهم، ونحن كنا وما زلنا نقتات على موائدهم، ونعلم أن لهم سابقة، ومع ذلك نعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون. وقد قال مالك رحمه الله وهو إمام المذهب المالكي: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعد من مناقب القاضي عياض أنه في بعض أحواله لا يسلم الإمام مالك بكل قول يقوله، وهذا موجود في أتباع الكثير من المذاهب، حتى أبو حنيفة رحمه الله يوجد الصاحبين اعتراضهما على بعض أقواله، ويوجد كذلك الإمام أحمد اختيارات قد لا يوافقه بعض العلماء عليها، كما أن ابن قدامة لما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من فاته طواف القدوم أن يقضيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا. فهذا الطريق سلكه العلماء من قبل، فليس القاضي عياض بأوحد في هذا الطريق، بل هو طريق الأجلاء الفضلاء الذين يعرفون قدر العلم حقا. فالتقليد على إطلاقه مذموم قطعا، لكن كذلك لا نجعل ذلك حجة على أن نطاول على الأكابر قبلنا وأن نجهل سابقتهم وفضلهم في دين الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.